نعم.
وما يقال أن العنعنة الموجودة في الصحيحين من قبل المدلس أنها محمولة على السماع والاتصال، وأنه قد ثبت في مواضع أخرى تصريح هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس صرحوا في مواضع أخرى بسماعهم لهذا الحديث ممن رووا عنه. هذا ليس دائما، هذا في الغالب وفي الكثير ولكن ليس دائما. ولذلك عندما سأل تاج الدين الصبغي سأل المزي عن هذا قال هكذا يقولون، فهذا في الكثير لكن ليس دائما، هذا في الكثير ولا عم ولكنه ليس دائما. نعم. فهنا تحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. وأما إذا جاءت قرائن تفيد أو يستانس بها على أن هذا الراوي فيه احتمال في هذا الحديث أنه دلت أو هناك احتمال أنه دلت، فهنا نعم نتوقف في عنعنته، نتوقف في عنعنته. نعم. ومثال على هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صفة الرحمن. نعم. فصرح بنسبة الضمير إلى الله جل وعلا. قبل الحديث جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، وجاء عند ابن خزيمة على صورة الرحمن بهذا الإسناد الذي ذكرته، ولكن ابن خزيمة على هذا الإسناد، وذلك لأن عند قرائن تفيد تعليل هذا الخبر، فقال إن الأعمش لم يصرح بالتحديث من حبيبنا أبي ثابت، وذلك لأن سفيان الثوري وهو من كبار الحفاظ، وإن كان الأعمش من كبار الحفاظ أيضا، قد روى هذا الحديث عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء مرسل، بينما رواه الأعمش مسندا بذكر ابن عمر، أما الثوري فرواه مرسلا. نعم. فعل ابن خزيمة بهذا، قال الأعمش عنهن وقد خالف الثوري فأرسله وهو قد وصله، فعل هذه الرواية. وذهب ابن خزيمة إلى أن الضمير لا يعود إلى الله، ولكن لا شك أن الصواب وهو مذهب أهل السنة والحديث أن الضمير يعود إلى الله، والمقصود بذلك ثبات الصورة لله جل وعلا، وقد جاء هذا في نصوص أخرى، وإثبات الصفات لله عز وجل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عز وجل. نعم. والمقصود هنا خلق آدم على صفة الرحمن، على صورة الرحمن عفوا، المقصود إثبات الصفات لله جل وعلا، كما ثبت في حديث أبي هريرة الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال وكان الله سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه، وليس المقصود التشبيه، لا تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، وإنما المقصود إثبات الصفة، المقصود إثبات الصفة لله جل وعلا، إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الرواية التي علها ابن خزيمة نعم هي معلولة لما تقدم، وأيضا حديث أبي ثابت قد تكلم في رواية عن عطاء، وعطاء لم يثبت أو اختلف في عطاء هل سمع من ابن عمر ولا لم يسمع، ولكن استبانت بها في عودة الضمير إلى الله مع أدلة أخرى، مع أدلة أخرى في هذه القضية، وليس هذا موضع ضبط ذلك، وإنما المقصود هو التمثيل على التدليس. فهنا لأن القرائن جاءت باحتمال أن الأعمش دلت، ابن خزيمة على هذا الخبر، بينما تجد في طول صحيح ابن خزيمة وعرضه تجد حديث الأعمش بالعنعنة، يعني تجد في صحيح بالسماع وتجد هناك حديث قد رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح للأعمش بالعنعنة. وأيضا الحفاظ غيره هناك ممن أيضا يفعل هذا الشيء. نعم. وأما كل شخص موصوب بالسديس يرد قدره هذا طبعا خطأ، كما سوف يأتي عندما ننتهي بإذن الله من الكلام على أنواع التدليس. نعم. فإذا فيما يتعلق بتدليس الإسناد الحكم فيه هو ما ذكرته قبل قليل. نعم. النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ، وهو ليس فيه إسقاط بعض الرواة من الإسناد، لا، وإنما الذي فيه هو أن الراوي يصف شيخه أو يسمي شيخه باسم هو ليس مشهورا فيه، مثلا يكون مشهورا بكنيته ويذكر باسمه. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عبد الرحمن بن صخر ما يعرف، هو مشهور بأبي هريرة. نعم. أو مثلا يكون مشهورا باسمه ويكنيه مثلا بكنيته، قتادة غالبا يسمى باسمه، قتادة غالبا يسمى باسمه. في حديث رواه الثوري عن عروة، عفوا، رواه الثوري عن معمر بن راشد البصري عن قتادة عن أنس، فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب، ومعمر في الغالب معروف باسمه معمر وكنيته أبو عروة، وقتادة معروف غالبا باسمه وكنيته أبو الخطاب. فعندما يكنيه وهو مشهور باسمه أو يسميه وهو مشهور بكنيته، ولا ينسبه إلى جده وهو مشهور بنسبته إلى أبيه، فهذا هو تدليس الشيوخ. هذا هو تدليس الشيوخ. يعني مثلا ابن تيمية دائما يقال ابن تيمية أو ابن عباس ابن تيمية، لو قال واحد قال أحمد بن عبد الحليم قد ما يعرف وهذا اسمه، لكن هو مشهورا بكنيته، عفوا، مشهورا نعم بأبي العباس، وبالذات مشهور بنسبته إلى جدته تيمية. نعم. أو مثلا قبل ذلك لو قيل قال عبد الله بن عثمان كذا وكذا، ويعني بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسم عبد الله بن عثمان، كثير من الناس لا يعرف أن اسم عبد الله بن عثمان، يعرف أن اسمه أبو بكر الصديق مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل عبد الله بن عثمان يقال من عبد الله بن عثمان؟ نعم. فهذا هو تدليس الشيوخ، هو أن الراوي ما يبين اسم شيخه، وهذا يكون الحامل عليه أغراض، يعني عدة أغراض، إما يريد يعني كأن يوهم بأنه مكثر من الشيوخ، شيخ واحد يسميه بعدة أسماء، أو يكون هذا ضعيف فيريد أن لا يبين اسمه، مثل محمد بن قيس المصلوب طلب اسمه على مواد كثيرة أو على مسميات عديدة، نعم، لأنه مكروه ومتهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم. فقد يكون أيضا غرضه هذا، أو يكون قرين له أو أصغر منه فما يريد أن يسمي باسمه، يعني كأنه يعنف أن يروي عن من هو دونه أو مثله فيكنيه. نعم، مثل ما فعل الثوري مع معمر بن راشد، وهو تقريبا قريب له معمر بن راشد البصري، والثوري معروف بتدليس الشيوخ. نعم. أو قد يكون قصده الاختبار، اختبار السامع، مثل ما ابن دقيق العيد عندما جاء إليه الذهبي لكي يسمع منه قال من أبو محمد الهلالي؟ قال هو سفيان بن عيينة، راسا سماه، قال سفيان بن عيينة، وهو مشهور بسفيان بن عيينة، أو حدثنا بن عيينة، أو يقال عفوا قال بن عيينة. فقال من هو أبو محمد الهلالي؟ نسبه إلى كناب كنيته، ونسبه إلى من ينتسب هو إليه، فلكن الذهبي عرف، قال هو عمران، هو عفوا سفيان بن عيينة، عفوا سفيان بن عيينة، فعندئذ حدث ابن دقيق العيد يعني رآه أهلا للتحديث رآه أهلا للتحديث. نعم هذا هو تدليس الشيوخ. ما الحكم في تدليس الشيوخ؟ الحكم في تدليس الشيوخ هو ينبغي الانتباه إلى تحديد هذا الراوي من، يعني مثلا شخص ضعيف قد يسمى باسم غير مشهور فيه فيظن أنه ثقة ويصحح الحديث والحديث ضعيف لأن راويه ضعيف. نعم أو يكون هذا الراوي نعم يسميه باسم غير معروف فيه ويظن هو فلان وبالتالي يظن أن الإسناد متصل والإسناد غير متصل، لأن لو عرف هذا الراوي لعلم أنه لم يسمع ممن روى عنه. نعم فإذا الحكم في هذا هو لابد من معرفة هذا الراوي شيخ من وصل بتدليس الشيوخ، لابد تحديد هذا الراوي ومعرفة من هو لأنه يتعلق به حكم على الحديث.